وصنعاء تحذر أمريكا وبريطانيا والكيان الإسرائيلي من اتخاذ مواقف انتقامية ضد اليمن. حياكم الله وأهلا بكم إلى التفاصيل. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن الجميع سيدرك أن صبر الناس وصمود المقاومة الفلسطينية وجبهة الإسناد أجبر الكيان الصهيوني على التراجع، وشدد سماحته على أن التاريخ لن ينسى قتل الأبرياء العزل في غزة، مضيفا أن ما حصل في القطاع سيذكر في الكتب على أن جماعة أقدمت على إراقة دماء آلاف الأطفال والنساء في هذه المدينة. أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بيانا قدمت فيه التهاني للشعب الفلسطيني والمقاومة في قطاع غزة لتوصلهم إلى اتفاق وقف إطلاق النار، واعتبر البيان الاتفاق انتصارا تاريخيا لصمود الشعب الفلسطيني بوجه واحدة من أفظع حملات الإبادة الجماعية لكيان الاحتلال، مضيفا أن هذا الإنجاز جاء نتيجة لوحدة أبناء القطاع ودعمهم المستمر للمقاومة. كما شدد البيان على ضرورة تنفيذ بنود الاتفاق بشكل كامل بما فيها تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة والبدء بإعادة الإعمار، داعيا إلى محاسبة الكيان على انتهاكاته في الضفة الغربية ووقف الهجمات المتكررة على المسجد الأقصى. حول ردود الأفعال الرسمية في إيران بشأن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، نستمع معكم إلى التقرير التالي.
طوالت ردود الأفعال الرسمية المرحبة في إيران بإعلان التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي صدر بعد 486 يوما من الصمود في وش أعنف عدوان شهده القرن. قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي في تدوينة على منصة إكس أكد أن صبر أبناء غزة وصمود المقاومة الفلسطينية أجبر الكيان الإسرائيلي على التراجع، مؤكدا أن التاريخ سيكتب يوما أن زمرة صهيونية قامت بإراقة دماء آلاف النساء والأطفال بأبشع صورة ممكنة ومنيت بالهزيمة في النهاية. الفتح المبين والانتصار العظيم، هكذا وصف حرس الثورة الإسلامية ثمرة صمود غزة بهذه العبارات، مهنئاً المقاومة في غزة بانتصار صمودها الأسطوري في معركة طالت 16 شهراً، ومؤكداً أن الصهاينة المدعومين من أمريكا والغرب والحلفاء الإقليميين فشلوا في تحقيق أهدافهم المعلنة في تحرير الأسرى دون دفع أي ثمن عبر العملية العسكرية وتدمير حركة حماس بالكامل وإعادة المستوطنين إلى الشمال، ليجدوا اليوم أنفسهم قد رضخوا أمام الصبر وصمود الشعب البطل في غزة وإرادة المقاومة الفولاذية. الخارجية الإيرانية بدورها هنأت للشعب الفلسطيني الصامد ومقاومته البطولية وكافة الداعمين والمحبين للمقاومة في المنطقة والعالم التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدة أن الاتفاق هو ثمرة المقاومة والصمود للشعب الفلسطيني العظيم. رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران محمد باقر قالب فرحب من جانبه باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وقال إنه يتوجب على العالم التدخل لمعاقبة الكيان المجرم والاهتمام بألم ومعاناة الشعب الفلسطيني. وفي منشور على منصة إكس أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي أن المقاومة الشجاعة في فلسطين حالت دون تحقيق الكيان الصهيوني هدفه المعلن من العدوان على غزة، أي القضاء على حركة حماس.
شدد وزير الخارجية الإيراني على دعم الجمهورية الإسلامية الثابت للقضية الفلسطينية ومقاومتها المشروعة وحقوق الشعب الفلسطيني. جاء ذلك باتصال هاتفي لعباس عراقشي مع رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية، اعتبر خلاله صمود المقاومة وسكان غزة عاملا أجبر كيان الاحتلال على قبول اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى. من جانبه أعرب الحية عن تقديره لدعم إيران للقضية الفلسطينية مشيدا بإسناد فصائل المقاومة في لبنان واليمن والعراق للشعب الفلسطيني. أكد قائد حركة أنصار الله اليمني أن موقف القوات اليمنية مرتبط بموقف الفصائل الفلسطينية وأن الاحتلال فشل بتحقيق أهدافه المعلنة في غزة، وشدد السيد عبد الملك الحوثي على أن العدو الإسرائيلي رضخ مع شريكه الأمريكي ووافق على الاتفاق في غزة بعد أشهر من الجرائم الوحشية، موضحا أن مظلومية غزة تعاظمت بشراكة أمريكية وتخاذل عربي وإسلامي وتواطؤ الأنظمة العربية. وأضاف الحوثي أن جبهة الإسناد اليمنية قصفت عمق الكيان واستهدفت حاملات الطائرات الأمريكية والقطع البحرية في البحر الأحمر، مشيدا بجبهات الإسناد الأخرى في العراق ولبنان. قال وزير الأمن القومي في كيان الاحتلال إيتمار بن كفير أنه سيقدم استقالته في حال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. بن كفير اعتبر صفقة تبادل الأسرى هزيمة للكيان لأنها تتضمن نهاية الحرب، معترفا بأن حركة حماس لم تهزم. كما وصف بن كفير صفقة التبادل بالمتهورة والمخجلة، مقرا أن هذا الاتفاق سينهي كل الإنجازات التي حققها الكيان الإسرائيلي ولن يؤدي إلى إطلاق سراح كافة أسراه. حذرت صنعاء الولايات المتحدة وبريطانيا والكيان الإسرائيلي من مغبة اتخاذ مواقف انتقامية من الشعب اليمني، مؤكدة تصديها لذلك بقوة وحزم. بيان للحكومة اليمنية شدد على ثبات موقف البلاد الذي التزمه المجلس السياسي الأعلى في إسناد الشعب الفلسطيني خلال أي جولة قادمة من جولات الصراع، مشيدا بالمقاومة الفلسطينية وانتصارها بفرض اتفاق لوقف العدوان على الاحتلال. تحذيرات صنعاء تأتي على خلفية الحديث عن نوايا إسرائيلية انتقامية ضد اليمن داخليا أو خارجيا بسبب موقفها الداعم للمقاومة الفلسطينية في غزة. قال الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة إن جيش الاحتلال قصف مكانا تتواجد فيه إحدى أسيرات المرحلة الأولى لصفقة التبادل المرتقبة. وأكد أبو عبيدة أن أي عدوان للاحتلال خلال المرحلة الراهنة قد يحول حرية أسير إلى مأساة، فيما لم يذكر أي معلومات حول مصير الأسيرة الإسرائيلية. وكانت طائرات الاحتلال شنت غارات مكثفة على مناطق متفرقة من القطاع عقب الإعلان عن التوصل لاتفاق وقف العدوان على غزة. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن صمود سكان غزة ومقاومتهم أجبر الاحتلال على التراجع. وزير الخارجية الإيراني يشدد على دعم إيران الثابت للقضية الفلسطينية ومقاومتها المشروعة. وصنعاء تحذر أمريكا وبريطانيا والكيان الإسرائيلي من اتخاذ مواقف انتقامية ضد اليمن. أعزائي المستمعين، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.ir. نلتقيكم على رأس الساعة بإذن الله. شكرا لطيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء، في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 متراً بذبذبة قدرها 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على هذا الطول 19 متراً وبنفس الذبذبة قدرها 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 3:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 19 متراً وبنفس الذبذبة 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 3 حتى الساعة 6 مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحاً حتى الساعة 2:30 بعد الظهر صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس هذا الطول أي 19 متراً وبذبذبة قدرها 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 عصراً بتوقيت غرينتش. أما مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، بإمكانهم التقاط برامجنا عبر الموجات القصيرة على طول 19 متراً وبذبذبة قدرها 15,320 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 2:10 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. أيها الأحبة، نتمنى لحضراتكم أوقاتاً مفيدة وممتعة مع برامج إذاعة طهران العربية.
إذاعة طهران تقدم تأملات في دعاء السماء. مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، ونحن معا نتأمل في فقرات ومعاني هذا الدعاء الشريف، ونحن نستفيد من كلمات أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين، وهي تنير لنا الطريقة لمعرفة أسرار وكنوز المعاني في هذا الدعاء الشريف. وصل بنا الكلام إلى هذه الكلمات والجمل، وبكلماتك التي تفضلت على أهل السماوات والأرض وأهل الدنيا والآخرة، هذا هو القسم الرابع عشر الذي يتوسل به الداعي إلى الله سبحانه وتعالى. وقد يقال أن الفقرات السابقة التي ذكرت نقلت القسم عليه سبحانه وتعالى بكلمتين، فقد ورد في القسم الخامس أو في القسم الخامس من هذا الدعاء هذا المنطوق: وبكلمتك التي خلقت بها السماوات والأرض. وكذلك ورد في القسم السابع هذا المنطوق أيضا: وتمت كلمتك الحسنى عليهم بما صبروا. والسؤال الذي يتبادر هنا: هل هنالك تكرار في فقرات دعاء السمات الشريف؟ والجواب: ليس في الدعاء من تكرار، والدليل على ذلك اختلاف ألفاظ الفقرات فيما بينها. فالذي ورد في الفقرات السابقة جاء بهذه اللفظة كلمتك، أما الذي ورد في هذه الفقرة فقد ورد بصيغة الجمع كلماتك. هذا فرق أول بين هذه الفقرة والفقرات السابقة. ثم هنالك فرق في الذي عرفت به هذه الكلمة أو الكلمات. ففي الفقرات السابقة الكلمة التي أقسم بها الداعي هي التي خلق بها السماوات والأرض، أو الكلمة الحسنى التي كانت لقوم موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. أما الفقرة التي نحن بصدد الحديث عنها فهي كلمات تفضل الله سبحانه وتعالى بها على جماعات مختلفة، وهذا يمنع القول أن في الدعاء الشريف تكرار. ولكن ما هو مفاد هذه الفقرة التي نحن بصدد الحديث عنها؟ وبكلماتك التي تفضلت على أهل السماوات والأرض وأهل الدنيا والآخرة. من عبارتي تفضلت يمكن أن يفهم أن في هذه الكلمات معنى الفضل للذي أعطيت له الكلمات، فالفضل الإلهي عندما يعطى لأحد يعطيه الفضل. فما هي هذه الكلمات؟ وهذا السؤال الذي نريد أن ندخل به مباشرة في معنى هذه الفقرة. وما هو معنى الفضل الذي أخبرتنا عنه هذه الفقرة من الدعاء الشريف؟ من المعلوم أن الكلمات جمع كلمة، والظاهر من منطوق الفقرة أن الكلمة منسوبة إلى الله سبحانه وتعالى، كلماتك، أو بالمفردة كلمتك، أو بعبارة أخرى نقول كلمة الله. فمن هم كلمات الله التي أقسمت بهم هذه الفقرة الشريفة؟ في جملة من كتبنا التفسيرية والحديثية وردت كلمات العلماء، وهي تستفيد من النصوص الشريفة أن المقصود بكلمات الله هم أهل البيت عليهم السلام. ففي الحديث عن جعفر بن محمد الصادق عليه السلام في تفسير فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال، أي آدم عليه السلام: أسألك بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم أجمعين. فنستفيد الجواب أن المقصود بالكلمات هم أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. يبقى عندنا جواب السؤال الآخر، هو: ما هو الفضل الذي أخبرتنا عنه هذه الفقرة عن هذه الكلمات؟ فضل هذه الكلمات على أهل السماوات وعلى أهل الأرض وعلى أهل الدنيا وعلى أهل الآخرة. أما الأول الفضل على أهل السماء فقد ورد في النص أن الله سبحانه وتعالى بعد أن خلق أنوار أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين وخلق الملائكة وهم يسبحون الله ويحمدونه إذا بظلمة تغشاهم، فارتاب الملائكة من ذلك فتوجهوا إلى الله سبحانه وتعالى وقالوا اللهم بحق هذه الأشباح التي خلقتها إلا ما كشفت عنا. تقول الرواية الشريفة أن الله سبحانه وتعالى قال لأفعلن، فوضع سبحانه وتعالى نور فاطمة عليها السلام كقنديل وعلقه على العرش، فضاءت السماوات بنور فاطمة عليها السلام، وهو معنى أن اسمها الزهراء أي أنها أزهر بنورها السماوات كما في النص الشريف. هذا الفضل على أهل السماء. الفضل على أهل الأرض، في النصوص الشريفة أن صاحب الحاجة إذا ذكر حاجته بين الصلاة على محمد وآل محمد فإن حاجته سوف تقضى، وذلك بأن يقدم الصلاة على محمد وآل محمد ويذكر حاجته ثم يختم الكلام بذكر الصلاة على محمد صلوات الله عليهم أجمعين، فإن الله سبحانه وتعالى لا يستجيب أول الدعاء وآخر الدعاء ويترك الوسط، وهذا لكل أهل الأرض. أما الفضل على أهل الأرض فإنه أن الأرض تسيخ بمن فيها، أن الفضل على أهل الدنيا أن هذه الدنيا إنما متقومة بوجود هذه الأرض، بوجود هذا الكوكب. أهل الدنيا معنى الدنيا إنما عالم أهل الأرض، فلو ساخت هذه الأرض لم يبقى من معنى للدنيا، يعني إدامة هذه الدنيا بإدامة الأرض. والرواية تقول لو رفع حجة الله من الأرض ساعة لساخت بمن فيها وخرب عالم الدنيا. فالفضل على أهل الدنيا باستمرار بوجود ببقاء هذه الأرض. أما الفضل على أهل الآخرة ففي معنى لواء الحمد أن الله سبحانه وتعالى يعطيه لرسوله صلى الله عليه وآله، ورسول الله صلى الله عليه وآله يعطيه لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وأمير المؤمنين يدور به في عرصات يوم القيامة ويدخل تحته الأولياء والأنبياء ويدخل بهم إلى الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نوفق أكثر أن نستفيد من هذا الدعاء الشريف، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 119 من سورة آل عمران: الحب والمودة.
الحب والمودة.
قال أمير المؤمنين عليه السلام: المودة بين الآباء قرابة بين الأبناء. وقال عليه السلام: عين المحب عمية عن معايب المحبوب، وأذنه صماء عن قبح مساوئه. وقال عليه السلام: مودة الجهال متغيرة الأحوال وشيكة الانتقال. وقال عليه السلام: إياك أن تحب أعداء الله أو تصفي ودك لغير أولياء الله، فإن من أحب قوما حشر معهم. قال الإمام الحسن عليه السلام: القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه، والبعيد من باعدته المودة وإن قرب نسبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: البشر الحسن وطلاقة الوجه مكسبة للمحبة وقربة من الله، وعبوس الوجه وسوء البشر مكسبة للمقت وبعد من الله. قال الإمام الصادق عليه السلام: ثلاث تورث المحبة: الدين والتواضع والبذل. وقال عليه السلام: رحم الله عبدا اجتر مودة الناس إلى نفسه فحدثهم بما يعرفون وترك ما ينكرون. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المقاومة في الأدب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأعزاء، وأهلا وسهلا بكم في برنامج المقاومة في الأدب العربي الذي نقدمه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
السلام عليكم وأهلا بكم في حلقة اليوم، والتي سنتناول فيها أحد أهم الشعراء الفلسطينيين والعرب الذين ارتبط اسمهم بشعر الثورة والوطن. إنه شاعرنا لهذه الحلقة الذي يتمتع بذوق أدبي رفيع وحس خاص، فقد مزج الحب بالوطن بالحبيبة، وقام بكتابة وثيقة إعلان الاستقلال الفلسطيني التي تم إعلانها في الجزائر آنذاك. إنه شاعر محمود درويش.
هو محمود سليم حسين درويش، شاعر فلسطيني من مواليد 1941، ولد في قرية فلسطينية تقع في الجليل قرب ساحل عكا. خرج مع أسرته برفقة اللاجئين الفلسطينيين عام 1948، مارس نشاطاته السياسية مبكرا أيام دراسته في مرحلة الإعدادية، وتعرض للاعتقال لأكثر من مرة على يد السلطات الإسرائيلية، فقرر التوجه إلى الاتحاد السوفيتي لإكمال دراسته. يقول الشاعر محمود درويش:
لو يذكر الزيتون غارسه لصار الزيت دمعة. يا حكمة الأجداد لو من لحمنا نعطيك درعة. لكن سهل الريح لا يعطي عبيد الريح زرعة. إنا سنقلع بالرموش الشوك والأحزان قلعة. وإلى ما نحمل عرنا وصليبنا والكون يسعى. سنظل في الزيتون خضرته وحول الأرض درعة.
مستمعينا الكرام، انتقل محمود درويش من الاتحاد السوفيتي إلى مصر ثم إلى لبنان، حيث عمل في دور النشر والدراسات التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، علما أنه استقال من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير احتجاجا على اتفاقية أوسلو. شغل منصب رئيس رابطة الكتاب والصحفيين الفلسطينيين وحرر مجلة الكرمل، كما عمل رئيسا لتحرير مجلة شؤون فلسطينية. ولمحمود درويش مجموعة ضخمة من القصائد والمؤلفات، أشهرها أوراق الزيتون، عاشق فلسطين، العصافير تموت في الجليل، وشيء عن الوطن. ومن قصيدة عاشق فلسطين نذكر هذه الأبيات: سأكتب جملة أغلى من الشهداء والقبل، فلسطينية كانت ولم تزل. فتحت الباب والشباك في ليل الأعاصير على قمر تصلب في ليالينا.
لقد نذر شاعرنا محمود درويش نفسه للقضية الفلسطينية وأضحى رسولها، فشغل الناس والنقاد والشعراء على حد سواء بعد تحمله عبء المسؤولية ليغدو عنوانا خالدا في ملحمة المقاومة الشعرية. يقول محمود درويش: يا صديقي، لن يصب النيل في الفولغا ولا الكونغو ولا الأردن في نهر الفرات، كل نهر وله نبع ومجرى وحياة. يا صديقي، أرضنا ليست بعاقر، كل أرض ولها ميلادها، كل فجر وله موعد ثائر.
عزيزي المستمع، كتب محمود درويش بحزن عميق تناغم مع الغضب والصراع، وكان يرمي بشرار غضبه على المحتل وأساليبه في القتل والتهجير والاعتقال والتشريد والتعذيب وغيرها من الأساليب الهمجية. وفي آخر قصائده نكتشف العمق والغضب في كلمات درويش، وهو يقول: رأيت الدبابات تحت نافذتي، أنا كسول عادة، أكتب في الصباح على الطاولة نفسها لطقوسي الخاصة، غير أنني خالفتها أثناء الطوارئ، حررت نفسي بالكتابة، توقفت عن رؤية الدبابات، سواء كان ذاك وهما أو قوة الكلمات.
مستمعين الكرام، أثارت بعض قصائده زوبعات في الشارع الصهيوني كما في الكنيسة، حين كتب قصيدة عابرون في كلام عابر، والتي يقول فيها: أيها المارون في الكلمات العابرة، احملوا أسماءكم وانصرفوا، واسحبوا ساعاتكم من وقتنا وانصرفوا، وخذوا ما شئتم من زرقة البحر ورمل الذاكرة، وخذوا ما شئتم من صور كي تعرفوا أنكم لن تعرفوا كيف يبني حجر من أرضنا سقف السماء.
أعزائنا المستمعين، لقد وجد الشاعر درويش نفسه يبحث عن الذات للخروج من نفق الهزيمة التي لحقت بالأمة العربية آنذاك. هذا الخروج الذي بحث عنه وحاول إخراجه للجماهير التي كانت بنظره بحاجة ملحة إلى العودة لوجودها وثقتها بنفسها، ولهذا كان تلاحمه مع الجماهير تلاحما مصيريا، وشكلت أشعاره الناقوس الذي كان يوقظ الأمة من سباتها. شاعرنا لم يكن معزولا عن نكبات أمته، بل كان يقظا وجريئا في البحث عن أسلحة الانتصار وإشهارها بوجه العدو، خصوصا وأنه مر بامتحانات صعبة نجح فيها. لما هدم اليهود بيته وقريته وسجنوه مرارا وتكرارا وهددوه وفرضوا عليه الإقامة الجبرية،
ولهذا أصبحت أيها الأحبة الممارسات الصهيونية بحقه وقودا أساسيا لمسيرته الشعرية كشاعر القضية الأول. فكانت المسألة السياسية أهم الأدوات التي اعتمدها درويش ووضعها في القالب الخاص المؤثر والانفعالي عند القراء والمتابعين. يقول محمود درويش: يحكون في بلادنا، يحكون في شجن عن صاحب الذي مضى وعاد في كفن. وأيضا يقول: منكم السيف ومنا دمنا، منكم الفولاذ والنار ومنا لحمنا، منكم دبابة أخرى ومنا حجر، منكم قنبلة الغاز ومنا المطر.
أعزائنا المستمعين، توفي الشاعر محمود درويش عام 2008 عن عمر ناهز 67 عاما. تخللته إبداعات شعرية لعشرات الدواوين عبرت عن صمود شعب وتضحيات قل نظيرها، ترجمت قصائده إلى أغلب لغات العالم، ونال خلال سني حياته الأدبية العشرات من الجوائز وأوسمة الشرف والشهادات التقديرية.
أيها الإخوة والأخوات، من طهران استمعتم إلى برنامج المقاومة في الأدب العربي.
نشكركم على حسن المتابعة، دمتم سالمين وفي أمان الله.
إلى اللقاء.
Oh. دم كل شهيد طاح فلسطين الأبي يذوب
عواصف غزة حين تهب ترعب والظلام يدوب موسى وعصة ويانا يقلب كل حجم صار
حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خالق الخلق رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا وقائدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الأبرار. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. عن مولى المتقين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في وصفه للمتقين يقول: مكذوما غيظه. من فضائل القوة الغضبية، التقي يمسك الغيظ، الكظم الإمساك، فإنه عندما يغضب لا يجعل للغضب
أثرا عمليا يمسك على ما في نفسه، أما الغيظ فهو أشد الغضب، عندما يغضب التقي فهو كاظم. الإنسان التقي لا يمكن أن ينفعل مع المسلمين مع المؤمنين، يمكن أن ينفعل مع أعدائه، أعداء الله، أعداء الأمة. أما فيما بينه وبين أهل أمته، فيما بينه وبين من معه، فهو يكظم غيظه. روي أن جارية لمولانا الإمام زين العابدين عليه السلام جعلت تسكب عليه الماء ليتهيأ للصلاة، فسقط الإبريق من يدها دون إرادة منها فشجه. رفع الإمام عليه السلام رأسه إليها فقالت له الجارية: إن الله تعالى يقول: والكاظمين الغيظ. فقال لها: قد كظمت غيظي، لن أرتب أثرا على غضبي. قالت، أكملت قراءة الآية، قالت: والعافين عن الناس، قال: عفى الله عنك. ثم أكملت قالت: والله يحب المحسنين. قال: اذهبي فأنت حرة لوجه الله. سبحان الله، إنسان عظيم كعلي بن الحسين عليهما السلام. هذا الإنسان كان معروفا بين أصحابه وأعدائه بأنه من أكثر الناس عبادة لله عز وجل. ربما يتساءل بعضنا: كيف يكون بهذا المستوى ولديه جارية؟ المعروف عن الإمام علي بن الحسين عليه السلام وعلى أبيه وعلى الأئمة الطاهرين وعلى الرسول صلى الله عليه وعليهم، المعروف عنه أنه كان يشتري العبيد والإماء ثم يبقيهم عنده مدة ما، وبعد هذه المدة كان يعتقهم في سبيل الله سبحانه. وفي تلك المدة التي يبقي فيها العبيد والإماء كان يعطيهم من أعماله ومن كلماته الدروس التي تنفع روحهم كما تنفع عقلهم وكما تنفع أبدانهم. هذا الإنسان العظيم أخطأت معه جارية عن غير عمد، لو كان الخطأ مع غيره ما الذي كان حل؟ ربما المصيبة كانت قد وقعت. إن البعض يخطئون أخطاء صغيرة فتكون العواقب وخيمة. التقي له من يقتدي به، وممن نقتدي بهم الإمام زين العابدين عليه السلام. جارية لمجرد أن شجته وقالت له قول الله تعالى: والكاظمين الغيظ، تجاوب فورا، ثم أضافت: والعافين عن الناس. لا أطلب منك فقط أن تكظم غيظك، بل أطلب أن تعفو عني. كان يهمها أن يعفو الإمام عليه السلام عنها، فعفى عنها، قال: عفى الله عنك. ثم لم تكتفي بذلك، بل أرادت خدمة، والله يحب المحسنين، فأعتقها. هذا من نماذج المعصومين كيف يتعاملون في لحظات الغضب. أيها الإخوة والأخوات، إن كظم الغيظ لا يعني الذل ولا الجبن، بالعكس يعني كمال الأخلاق وشرف الأخلاق وسمو ورفعة الأخلاق. يقول تعالى: ادفع بالتي هي أحسن. لا تنطلق من غضبك، بل ادفع بالتي هي أحسن. اهدأ، كن عاقلا حكيما وانطلق بهدوء، ادفع بالتي هي أحسن. فما هي النتيجة؟ يقول تعالى: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. روي أن شخصا شتم أحد الصالحين. النتيجة المطلوب أن من حول هذا الصالح عليهم أن يتوثبوا ليقتصوا من هذا الشاتم. هذا الصالح كان جالسا بين أصحابه وقد شتم، هب أصحابه لينتقموا لأجل هذا الصالح، لكنه أجلسهم. بعد قليل طلب منهم أن يتجهوا معه إلى هذا الإنسان. طبعا هؤلاء كانوا يعتقدون أنه سينتقم. هذا الصالح توجه إلى ذاك الرجل. طبعا يمكن من سمع هذا الكلام مني أن يقول تنطبق على أوصاف إمام، أنا لا أريد أن تكون المسألة محصورة مع الأئمة عليهم السلام وهم أهل لهذه الأوصاف، لكن هذه الأوصاف لابد أن نقتدي بها لنعمل بها، أن نقتدي بالأئمة وبجميع الصالحين. ويمكن أن تكون موجودة مع إمام ومع إمام ثان ومع إنسان صالح آخر. انطلق كما يروى في بعض الروايات بعد أن تعرض لأذية، انطلق هذا الصالح إلى بيت من شتمه، طرق بابه، فتح الباب، رأى هذا الصالح مع جماعته يقفون أمام الباب، فاستعد، اعتقد أن هؤلاء يريدون الانتقام منه. فقال له الصالح: يا هذا، أنت قلت في قولا، فإن كان هذا القول في فأنا أستغفر الله، وإن كان هذا القول غير موجود، وإن لم يكن هذا القول موجودا بي، فسامحك الله. ماذا تنتظرون من هذا الإنسان؟ فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، يصير محبا، يصير ودودا حميما. أما لو أعملنا غضبنا فستكون الحرب، وستمتد معنا ومع أولادنا ومع أحفادنا وأصباطنا. أيها الإخوة والأخوات، يمكن للإنسان أن ينتقم، لكن اعلموا أن لذة العفو أطيب من لذة التشفي وأطيب من لذة الانتقام، لأن لذة العفو يشفعها حميد العاقبة، عاقبة ممتازة، بينما لذة الانتقام يلحقها ألم الندم. عن مولانا الإمام الباقر عليه سلام الله أنه قال: من كظم غيظا وهو يقدر على إمضائه، حشى الله قلبه أمنا وإيمانا يوم القيامة. النتيجة جيدة في الدنيا وجيدة في الآخرة. الآخرة أن يكون قلب كاظم الغيظ مملوءا أمنا وسلاما واطمئنانا وإيمانا، وهذا هو المهم. أدعو الله تعالى أن يجعلنا من الكاظمين الغيظ، أدعوه سبحانه أن يغفر لي ولكم وأن يرحمنا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
الخير بدنيا فجنى ورداء عطى سعدا ناله من عطر شفا بثبات ترتسم خطى نحو القمم غدا نسعى عيشا رغدا جاد وأهدى إن المولى أهدى يغرس حبا يزهر بسمة يحيي أملا يترك بصمة وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم لو أمطرت الدنيا ضيق العيش بداك غيوم ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة يغرس حبا يزهر بسمة يحيي أملا يترك بصمة وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة في جبر خاطر أدرك في جوف المخاطر بسمة طفل دعوة عاثر تنجي حينما تبلى سرائر من سعى في جبر خاطر أدرك في جوف المخاطر بسمة طفل دعوة عاثر تنجي تكون خبيئة خير
التاسعة صباحا هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته أحييكم أنا خالد العبدالله في نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن صمود سكان غزة ومقاومتهم أجبر الاحتلال على التراجع وزير الخارجية الإيراني يشدد على دعم إيران الثابت للقضية الفلسطينية ومقاومتها المشروعة